الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى المقام الثاني، وهو الكلام عن الأصل العملي في المعنى الثاني للتعبدية، وهو تعبدية بمعنى ماذا؟ بمعنى اعتبار الاختيار في الفعل في قبال عدم اعتباره، في قبال صحة الفعل وإن صدر عن إكراه واضطراره. الأصل العملي في المقام، قول أصل اللفظ بيناه في الدرس السابق، وقلنا أن مقتضى إطلاق المادة هو التوصلية، ولا مانع من إطلاق المادة كما تقدم في الدرس السابق. فالآن إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي، فماذا يكتب الأصل العملي؟ وفرضنا أن ما في إطلاق المادة، الموانع السابقة اللي ذكرناها في الدرس السابق تمت كلها أو بعضها، فمنعت من عقاد الإطلاق في المادة، وجينا إلى شكينا أن الفعل الصادر بالاختيار يقدر يبتدي بالمقلة أو لا، يجب عليه أن يأتي بالفعل اختيارا. هنا يقال بأن الشك إن كان شكا في السطور بمعنى احتمال كون الحصة الغير الاختيارية مزاق للواجب، يشك لماذا يشك في سقوط الواجب عنه بصدور الفعل الغير الاختياري منه، لماذا يشك؟ يشك لأنه يحتمل أن يشك في أن الحصة الغير الاختيارية من داخل الواجب أو ليس شنو؟ من داخل الواجب. إذا من داخل الواجب فيكتب عنه الشهود. إذا ليست مصداق للواجب فلا، لا يسقط عنه، يعني يجب عليه الإتيان بالفعل الاختياري. إذا كان الشك من هذا القبيل، هذا الشك مرجعه في الحقيقة إلى الشك في أن دائرة الواجب هل هي واسعة أو ضيقة؟ الواجب هل هو خصوص الفعل الاختياري او الاعم من الفعل الاختياري والفعل شنو؟ غير الاختياري. دائرة الواجب اتشك في ضيقها في سعتها، اذا واسعة فالفعل الغير الاختياري مصداق الواجب ويجب السقوط، اذا ضيق دائرة الواجب فالفعل الغير الاختياري لا يحتضر السقوط. الشك مرجعه إلى الشك في سعة دائرة الواجب وضيقة، وفي المقام في أمثال المقام تجري البراءة لما تقدم سابقا من أن تجري البراءة عن الضيق، والضيق في المقام هو عبارة عن اشتراط المباشرة، عن السمو المباشرة، اشتراط الاختيار، اشتراط صدور الفعل عن اختيار، هذا هو الضيق. بعبارة أخرى، أن المكلف يعلم بوجوب أصل الفعل بلا إشكال، ما عنده شك في هذا، اللي يعبر عنه بالجانب، ويشك في اعتبار شيء اضافي له، وهو شنو؟ ان يصدر منه بالاختيار. هذا الثاني هو اللي يعبر عن الضيق. لانه المكلف على الاول وفي المطلق العنان. كيف يجيب الفعل الاختياري او الفعل غير الاختياري؟ يعني اصل الفعل مطلوب منه. بينما الثاني عبر عن الضيق. مو فقط اصل الفعل مطلوب منه. اصل الفعل زاد شنو؟ ان يصدر منك بالاختيار. هذا الضيق مشكوك فيه البراءة شنو؟ شن فيه. فينفع اعتبار صدور الفعل بالاختيار بالبراءة. البراءة على اصل يعني. وما هذا معناه ان مقتضى الاصل في هاي الحالة هو التوصلية. يعني عدم اشتراط صدور الفعل بالاختيار. هاي في هاي الحالة. اما اذا قررنا ان الحالة مو هاي وانما الشرط يكون مو في ان الفعل بغير الاختيار مزداد الواجب او لا كما تقدم. لا ما عندنا شك في هذا ان الفعل الغير الاختياري ليس مرزاقا علما للواجب. هذا عندنا يقين فيه. واضح. يعني عندنا علم ويقين بان الواجب هو الحصه الاختياريه اكيد. لكن مع ذلك اشك في سقوط الواجب بالحصه الغير الاختياريه. ليش؟ هنا يجي التفريعات السابقة. أشك لماذا؟ لأني أشك في أن وجود الحصة الاختيارية هل هو مقيد بعدم صدور الفعل منك بالاختيار أو لا؟ واضح؟ الواجب دار لكن وجوده مثل الهيئة نجي الوجوب والواجب مدلول الهيئة هل هو مطلق او مقيد بان لا يصدر منك هذا الفعل بالاختيار. اما اذا صدر منك بالاختيار وجوب الحصة الاختيارية يرتفع عنه. واضح. هذا احتمال اشك في هذا. فعندما تصدر من الحصة الاختيارية انا ما ادري ان وجوب الحصة عندما تصدر من الحصة الغير الاختيارية انا ما ادري ان وجوب الحصة الاختيارية بعد موجود او شنو او زال. واضح. اذا بعد موجود معناه ما يسقط الواجب بالحصة الغير الاختيارية. اذا زال معناه انه سقط عني الواجب. واضح. هذه الصورة الثانية حكمها البراءة أيضا. يعني التوصلية الأصل العمل الجاري هو البراءة وبالتالي تنفذ التوصلية. إذا كان الشك في تقييد الوجوب في تقييد أصل الوجوب بعدم صدور الفعل بعدم الحصة الاختيارية الغير الاختيارية. أصل الوجوب مقيد لأن لا يصدر منك الفعل بلا اختيار. أما إذا صدر منك الفعل بلا اختيار أصل الوجوب يرتفع حدوثان مو شنو؟ مو بطان. إذا هيك قلنا لا أشكال في أن الأصل هو البراءة. ليش؟ لأنه شكل في التكليف. يعني المكلف عندما يصدر منه الفعل غير اختياري ما يدري انه مكلف بالحصة الاختيارية او لا. لانه ابعد احتمال ان صدور الحصة الغير الاختيارية رافع لاصل الوجوب. فعند شكوى في اصل الوجوب فعلا هو هل مكلف من حينه او لا. على نحو الشرط المتأخر في ما قلنا الوجوب ثابت لكن الى شرط متأخر وهو شنو؟ أن ما تصدر منك الحصة غير الاختيارية. فإذا صدرت يرتفع أصل الوجوب. فإذا شك كان معناها شك في أصل الوجوب. الشك في أصل الوجوب بلا إشكال نجرى علما للبراءة. واضح. وأما إذا كان لا من الشك والشك في تقييد الوجود بقاء بعدم الحصة غير الاختيارية. تقييد الوجود في مرحلة البقاء بعدم شنو؟ بعدم الحصة غير الاختيارية. هنا قلنا سابقا كان الكلام مفضل، هنا يجب الاستصحاب او الاشتغال، يعني واحد منهم يجري في المقام. المهم انا براءة ما تجري، يعني محتوى الاصل في المقام والتعبد فيه. ليش؟ يعني هنا ما عندك شك في التكليف، عندما يصدر منك الفعل الغير الاختياري، غير الاختياري، التشك لأنه سقط عنك التكليف او ما سقط. التكليف متيسر موجه إليك طبعا واضح وثابت، لكن ما تدري أنه في مرحلة البقاء سقط أو شنو أو ما سقط. هذا شكل السقوط مورد علما للاشتغال، التكليف اليقيني يستدعي شنو؟ فراغ. إذا اقتصرت على الحصة الغير الاختيارية يكون عندك يقين بفراغ الجنة، واضح؟ أو يرجع للاستصحاب لأن يقال هناك تكليف متيقن سابقا، الآن يشك في بقائه فيستصحب بقائه شنو؟ بقائه التكليف على كلا التقديرين مقتضى الأصل والتعبدية للتوصلية. إذن مقتضى الأصل العملي هو التوصلية في جميع الحالات إلا في هذه الحالة الأخيرة. هذا تمام الكلام في النحو الثاني للتعبدية. أما النحو الثالث للتعبدية أو المعنى الثالث للتعبدية، المعنى الثالث للتعبدية قدم تفسيرا بأنه عبارة الوادي للتعبدية عبارة عما لا يسقط إلا بإتيانه في ضمن فرد لا ينطبق عليه عنوان محرم. هذا الواجب التعبدي في خبال الواجب التوصلي اللي هو ما يسقط وجوبه بإتيان الفعل ولو في ضمن إنه تحت عنوان محرم، ولو في تحت عنوان محرم هو يسقط وجوبه. هذا توصلي لكن تعبدي، واضح؟ ومثلنا بالسفر إلى بيت الله الحرام على دابة مخصوبة يسقط وجوب السفر المقدم للحج، يسقط ويصح منه الحج وإن جاء به متعنون بعنوان سنة محرم. إذا افترضنا أن وجوب السفر جرائم فوجينا هنا شكينا، هو كلف بشيء وجب عليه واجب وجاء بهذا الواجب في ضمن فرد متعنون بعنوان محرم، وشك ما يجب انه يكتفي بهذا او لا يجب عليه ان ياتي بفرد من الواجب غير متعنون بعنوان محرم. شك في ذلك، شنو مقتضى اطلاق اللفظ في المقام، وما هو مقتضى ما هو مقتضى الاصل اللفظي، وما هو مقتضى الاصل العملي. أما الأصل اللفظي في المقام هنا لابد من اشتراك صور في محل الكلام. الصورة الأولى أن يفترض أن الحرام هو نفس الواجب وإنما يختلف معه في التقييد والإطلاق، يعني الحرمة تتعلق بنفس العنوان الذي تعلق به الوجوب لكن مع اختلاف في التقييد والإطلاق. كما إذا حرم السفر أو وجب السفر وحرم السفر أفرض يوم الجمعة ومع زيد بن حسين. واضح العنوان واحد، الوجوب تعلق بالسفر بعنوانه، الحرمة هم تعلقت بالسفر، لكن هذا مطلق، هذا شنو؟ هذا مقيد. ها مقيد بالشيء. هو هذا الاخ سوى الذي امر بالسفر، ها سوى سافر يوم الجمعة، سافر مع ذاك الشخص الذي حرم الشارع عليه السفر، ويشوف انه هل يكتفي بما جاء به او لا يجب عليه ان يأتي بالسفر بالواجب في ضمن فرد غير متعنون بعنوان شنو؟ محرم. واضح هذا؟ في هذه الحالة ماكو اطلاق في المادة، حتى نتمسك باطلاق المادة لإثبات شنو؟ السقوط، كما كنا نصنع سابقا كلامنا في الاصل اللغوي، لا اطلاق في المادة حتى يتمسك به لإثبات التوصلية والاجتزاء بما صدر منه من الفرد المتعنون بالعنوان المحرم. ليش ما هو اطلاق لانه ما معقول الاطلاق في المادة في المقام، يعني يعني ما معقول ان الـ ان الـ الـ ان الـ 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 الحرام يقع مصداق علما بالواجب، مو معقول اصلا. هنا عين بشحالة انت مقيد، مو مقيد اطلاق سافر، لماذا؟ لا تسافر يوم الجمعة، فنخرج السفر يوم الجمعة من ماذا؟ من الاطلاق، يعني شنو يعني؟ ليس مصداق للواجب، ما يعقل ان يكون مصداق للواجب، شلون يصير الحرام مصداق للواجب؟ واضح؟ وهذا معناه ان 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 المادة ما يعقل ان تكون مطلقة وشاملة حتى للفرد شنو؟ حرام، لأن الحرام ما يعقل أن يكون مصداق علما للواجب، إذا ماكو إطلاق في المادة، إذا ماكو إطلاق في المادة، نرجع علما كما تقدم مرارا سابقا، نرجع لإطلاق الهيئة، لإثبات التعصبية، شنو إطلاق الهيئة قلنا؟ قلنا شنو معناه؟ معناه أنه يجب علي السفر حتى اذا شنو اذا سافرت يوم الجمعة، مع ذلك السفر واجب علي حتى اذا سافرت يوم الجمعة وحققت السفر، مع ذلك السفر واجب علي، هذا معنى اطلاق الهيئة، وهذا معنى شنو؟ التعبدية. وهذا يعني اشتراط ان تأتي بالواجب في ضمن فرد لا يتعنون بعنوان شنو؟ محرم. فإذا في هاي الحالة الأولى ما في إطلاق في المادة، نرجع إلى إطلاق الهيئة. الحالة الثانية في ماذا؟ فرضنا لا أن العنوان الذي يتعلق به الحرمة هو عنوان آخر غير ما يتعلق به سن الوجود، غاية الأمر أن النسبة بينهما عموم وخصوصنا من واجب. مثال الواضح إلى الغضب والصلاة، مثل تسمع على مر النهي، هذا عنوان الوجوب يتعلق بالصلاة، الحرمة تتعلق به بالغضب، هو اجى صلى هي في المقصود، صلى في المقصود، فجمع بين العنوانين. وشك انه هذا يسجدي او لا يجب عليه الاتيان بالصلاة في ضمن فرد غير متعنون بعنوان محرم. هذا شك واضح. هنا المسألة تدخل في مسألة اجتماع الامر والنهي. في مسألة اجتماع الامر والنهي اذا قمنا بجواز الاجتماع ما طمعنا من اجتماع الامر والنهي في احد الوجوه المذكورة في محله واضح. إذا قلنا بجواز الاجتماع لأحد الوجوه المذكورة في محله فإنها نفس الكلام نقوله هنا بالعكس. الأصل للفظة المقام هو إطلاق المادة وإطلاق المادة فيتمسك بإطلاق المادة لإثبات التوصلية. ليش؟ لأن المفروض هو جواز اجتماع الأمر والنهي. جواز اجتماع الأمر والنهي من الوجوه اللي بذهنكم للقول بالجواز. نقول أن تعدد العنوان يجب تعدد المعنى مو الوجه الأول. نقول الفعل متعدد وإن كان أنا بنظر القاصر أشوفه واحد وصل في الأرض المطلوبة ما صدر منه فعل واحد لكن بالواقع وصدر منه سنة فعلا تعدد العنوان يلي تعدد عنوان. يعني أكو فعلين فعل مصداق للصلاة مش فعل مصداق الماء للغاز واضح. هنا يتمسك بإطلاق الماء لإثبات ماذا؟ لإثبات التوصلية وكفاية هذا المصداق الذي قلوا يا بناء على هذا الوجه اجتمع مع شنو؟ مع فعل اخر. شنو الظاهر في هذا؟ من قبيل النظر الى اجنبيه في اثناء شنو؟ ارتكاب هذا الحرام ما يأثر على ماذا؟ اطاعة ذلك اجتماع مولد يسموه بالصلاح واجتماع المولد. فكأنه يرجع مسألة اجتماع الامر والنهي الى اجتماع المولد وذلك لافتراض ان تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون فكأنه صدر منه فعلان اجتمع موردا وزمانا. لا هذا يأثر في ذاك ولا هذا يأثر في هذا لأنه طلع نتلصق بإطلاق المادة بشمولها للصلاة خارج الأرض المصوبة وللصلاة في الأرض المصوبة لأن الصلاة في الأرض المصوبة ما تعني إلا أن هذا جاء بمزاق بفرض من الصلاة اقترنت صدفة بماذا؟ بفعل حرام. شنو علاقة مو تفكيك في الصلاة واضح. فنلتزم بعموم الواجب وعموم المادة وإطلاق المادة للصلاة في الأرض غرض غير المقصود والصلاة شنو؟ التي تقترن مع شنو؟ مع الغرض واضح. وبدال التفكير التوصلية. وأما إذا قلنا بالامتناع إذا قلنا في تلك المسألة بامتناع اجتماع الأمر والنهي هنا واضح أنه ما في إطلاق في المادة ما في إطلاق في المادة ليس امتناع الاجتماع. مستحيل اجتماع الامر والنهي في شيء شنو؟ واحد. الشيء الواحد ما يقبل لو يكون مصداق لذاك لو مصداق لمن لهذا. اذا الحرام ما يعقل ان يكون مصداق لمن؟ للواجب. وهذا معنى ان اطلاق المادة للحصة المحرمة غير ممكن. فاذا تعذر اطلاق المادة نرجع لمن؟ الى اطلاق العيادة والتعبدية. بنفس البيان الشاذي نرجع الى اطلاق الهيئة لإثبات ان الواجب واجب تعبدي يعني يشترى فيه أن لا يقع في ظن فرد وتعنون بعنوان محرم. واضح هذا؟ هذا هو مقتضى الأصل في المقام. أكو كلام مطلب من محطة النائين ذكره لا بأس التعرض إليه. حاصله هذا، محقق النايني جعل مسألتنا مبتنية على ما أشرنا إليه في الدرس السابق من اعتبار الحسن الفاعلي في الواجب بالإضافة إلى الحسن شنو الفاعلي. فقال شون الاستناء بيان الاستناء، فقال بناء على اعتبار الحسن الفاعلي في الواجب بصحة الفاعل بالإضافة إلى الحسن الفاعلي، هنا لابد أن نلتزم بالتعبدية. يعني عدم سقوط الواجب إذا جاء بالفرد المعنون بالعنوان المحرم، هذا معنى التعبدية، نلتزم بعدم السقوط. ليش؟ يقول لأن الفاعل وإن كان مصداق بالواجب ومصداق علما بالحرام، مع كلامي هاي الصلاة اللي صلاها في الأرض المقصودة مصداق على الجواز، على الجواز مصداق للصلاة ومصداق علما بالغلط، صحيح. لكن يقول الفاعلية واحدة ما بتعرف، الفاعل متعدد في القارئ بناء على الجواب، لكن الفاعلية ما متعددة، الإيجاد ما متعدد، هو أوجد من مرة واحدة. واضح؟ الفاعل متعدد بناء على الجواب، تعدد العنوان أخرى يجي تعدد المعنوان، الفاعل متعدد، لكن الفاعلية واحدة. إذا الفاعلية واحدة، الفاعل ما يتفق في الحسن السنة فاعل، بعد ما يتفق في الحسن فاعل. واضح؟ التأثير والإيجاد والفاعلية ما دام واحدة، واتجهت نحو العنوان السنة المحرم غصب، غصب. إذا فاعلية واحدة وفاعلية اتجهت نحو سنة نحو الشيء المحرم، لا يمكن أن تتصف بالحسن الفاعلي، لا يمكن أن تتصف بالحسن الفاعلي. فإذا اعتبرنا الحسن الفاعلي في الواجب هذا ما يكفي، لأنه ما في حسن فاعلي. وين تعدد الفاعل؟ واضح المطلب؟ بل إذا قلنا بعدم اعتبار الحسن الفاعل في الواجب لا بأس بالتمسك بإطلاق المادة بإطلاق التوصلية والسقوط. واضح؟ بناء على الجواز طبعا، يعني سنة بناء على الجواز، جواز اجتماع الأمر الثاني. لما نعتبر الحسن الفاعل، الفاعل في الخارج يمكن متعدد، ها؟ ما هو مصداق للغصب غير ما هو مصداق للصلاة. شنو المانع عن اطلاق الماده يشمل هذا المصداق الذي اقترن بماذا؟ بالحرام. هذا الكلام من المحقق النايني اجاب عنه السيد الشهيد تقي الله نفسه بان هذا الكلام من المحقق النايني مبني على قول الجواز كما بينا، مبني على جواز اجتماع الامر والنهي كما بينا. جواز اجتماع الامر والنهي ان له وجهان اختلفوا في الاستناد اليها، بعض الاستناد الوجه الاول بعض الاستناد الوجه الثاني. الوجه الاول للجواز هو دعوى هاي تعدد العنوان يجب تعدد المعنى تعدد الفعل الخارجي تعدد الوجود الخارجي وان كان بالنظر الاولي هو فعل واحد لكنه في الواقع متعدد هذا الوجه الاول بناء على هذا الوجه كما ان الفعل يكون متعدد وجودا كذلك يكون متعدد ايجادا كذلك يكون متعدد ايجادا وفاعليه بل هذا هو مقتضى تعدد الفعل في الخارج معنى تعدد في الخارج صدر منه فعلان فأحدهما يصدر بفاعلية حسنة الآخر يصدر بنية سيئة ليش هذا يأثر على ذلك؟ الصلاة هي فعل مستقل عن الغاب بحسب الفاظ كما أنه لها وجود مستقل لها فاعلية أيضا هنا مستقلة بل فاعلية الحرام الصادر منها فاعلية سيئة ما توجد اتفاق بماذا بالحسن الفاعلي لكن هذا ماكو مانع من ان يتفق بالحسن شنو فاعلي فلماذا نقول انه بالرغم من تعدد الوجود في الخارج الفاعلية واحدة والايجاد واحد فلا يتفق بالحسن الفاعلي لا يتفق بالحسن الفاعلي بمقدار شنو ما صدر منه من هذا الجانب وهو شنو وهو الصلاة واما الوجه الثاني للجواز شنو الوجه الثاني للجواز انه ما طمعنا من اجتماع الوجوب والتحريم في الفعل الواحد لكن من جهتين هذه يسموها تعدد الجهه شنو يكفي لاجتماع الامر والنهي تعدد الجهه فعل واحد في الخارج ما بتعدد فعل لكن هذا الفعل الواحد من جهة يكون مأمور به من جهة يكون شنو منع عنه فيجوز الاجتماع لتعدد الجهة مو لتعدد المعنون مو لتعدد الفعل لتعدد جهة الفعل فهذا الفعل الواحد الخارجي المتحقق في الخارج من جهة كون صلاة يكون مأمور به من جهة كون حركات غصبية وتصرف في مال الغير يكون شنو منها فيكون هذا هو مدرك الجواب اذا قلنا بذلك حينئذ الجواب المحقق النايني يكون هو هذا هو انه ما طمعنا بناء على هذا ان تكون الفاعلية الواحدة ايضا هي نجمة للحسن والفضل للوجوب والتحريم ايضا من جهتين كما ان الفعل الواحد ذي قابلية أن يجتمع فيه الحسن والقبح من جهتان يجتمع فيه الوجوب والتحريم من جهتان تعدد الجهة يكفي فالفاعلية مثل كلام نقول الفاعلية والتأثير والإيجاد هذا الإيجاد الواحد للفعل الواحد في شنو؟ في جهتان باعتبار إحدى الجهتين يكون حسنا وباعتبار الجهة الثانية يكون شنو؟ قبيحا وباعتبار الجهة الأولى هو يتصل بالحسن الفاعلي فحتى لو قلنا باشتراط الحسن الفاعلي هذا لا يؤثر في ماذا؟ في شنو؟ في صحة الفعل والتمسك بإطلاق المادة لإطلاق الإجزاء وصلى الله على محمد وعلى سيدنا محمد